هذه أيضا هل تجزئ النية في الصوم واحد على كل شهر وهل تشرع إيقاع النية في صوم النفل؟ هذه أجبنا عنها في محاضرات سبقت، وهي ممكن أن نمر عليها سريعا. إيقاع النية بنية النهار في صيام النفل هو في خلاف بين أهل العلم في المسألة، فيذهب كل من الإمام مالك والظفر الهذيلي من أصحاب أبي حنيفة، كما يذهب المزني من أصحاب الإمام الشافعي إلى القول بأنه لا يجوز إحداث نية في النهار لكل صوم، بل الواجب إيقاعها في جزء من الليل، والليل كله محل النية، الليل كله محل النية، فهو يبتدئ من الغروب إلى غاية الفجر، ولا يجوز عندهم إيقاع النية قبل الغروب ولو بلحظة، ولا يجوز من جهة أخرى إيقاع النية بعد الفجر ولو بلحظة، وإنما محله من غروب الشمس إلى طلوع إلى ما قبل الفجر، في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة رضي الله عنها أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي فلا صيام له صحيح، الواجب أن يبيته من في كل جزء من أجزاء الليل، صح أن يكون محلا لتبييت النية. الحديث هذا ذكر في قوله فلا صيام له، في قوله فلا صيام له، صيامنا نكرة في سياق النفي يفيد العموم، أي أنه يشمل كل أنواع الصيام سواء كان فرضا أو كان نفلا، سواء ذات الفرض كان رمضان أو كان كفارة أو صيام النذر، وسواء كان هذا صيام النذر صيام نذر معين أو مطلق، وأنواع أيضا صيام كلية كما أنواع النفل أو التطوع، سواء تعلقت بوقت معين أو سواء كانت مقترنة كصيام الفطر أو ما إلى ذلك. هذه عند مالك ومن وافقه أنهم يذهبون إلى وجوب تبييت النية، فمن لم يبيت النية فلا يصح صومه في هذه كلية. وإلى هذا ذهب الإمام ابن حزم ومن وافقه أيضا وتبعه في ذلك الإمام الشوكاني والصنعاني وغيرهم. أما جمهور السلف فيذهبون إلى جواز الصيام النفل بنية من النهار، بمعنى أنه إذا لم يبيت النية من الليل و أقبل عليه النهار ووجد في نفسه القدرة على الصيام صام بنية من النهار، فلا يشترط عندهم أنه يبيت النية من الليل. وجعل العموم الموجود في حديث حفص السابق مخصص بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقالت أهدي إلينا حيث، فقال أرنيه، فلقد أصبحت اليوم صائما. فهذا الحديث استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إرادته في الإفطار، أي كان يريد الإفطار إن وجد شيء، ولما لم يجد شيئا أحدث نية من نهاره. فدل عندهم هذا أنه يجوز إحداث نية من نهار بخصوص النفل، وهو عندهم مخصص بالحديث السابق. كذلك تدل بالرواية التي فيها إني أصوم لرواية الدارقطني، وكذلك تدل بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أطهر رجلا في الناس يوم عاشوراء أن يناديهم من أكل فليتم صومه ومن لم يأكل فلا يصوم. فلا شك أن الذي أكل أنه لم يبيت من الليل، ولكن لما أمره أن يتم صومه ولا يأكل دل ذلك على أن الواجب عليه أن يحدث النية من نهار. هذا الذي طرق الطريق الثاني من جمهور أهل العلم إلى القول بتخصيص حديث حفص السابق بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أو لا من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا العموم ورد ما يخصصه، لكن حال الإمعان في هذا الدليل الوارد أنه لا يمكن له أن يقضي على العموم الوارد في حديث حفصة، ذلك لأن الحديث الوارد في حديث حفصة أن العموم شامل لكل أفراده، وأن حديث عائشة لم يرد في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل صيامه، لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أنه قد أبطل صيامه، بدليل أنه قالت الرواية الأخرى لما جاء اليوم الثاني قال فلقد أصبحت اليوم صائما. فدل ذلك على أنه يحتمل أنه بيت النية من الليل ثم في النهار علقها على ما إذا وجد الإفطار أو الأكل فيأكل وإلا فيستمر في صومه. دل ذلك على أنه إنما أحدث النية في الليل وبيتها في الليل، ولم يرد في الحديث أنه لم يبيتها في الليل. أما حديث الوارد في الدارقطني في قوله فإذا أنا صائم، هذه الرواية ضعفها أهل العلم وأهل الحديث. أما حديث سلمة بن الأكوع فهو خاص بأهل الأعذار، أي أهل الأعذار في ذلك كالحائض التي تطهر أو المصافاة التي تطهر أو المسافر الذي يجيء من سفره فيقيم أو الكافر يسلم أو الصبي يحترم أو ما إلى ذلك. هؤلاء إذا كان الصبي يبلغ في جزء من النهار أو الكافر يسلم في جزء من النهار فلا يقال له فلا يدخل في مقدوره أن يعود ويرجع إلى الليل ليبيت النية. هؤلاء أهل العذاب يحدثون النية من النهار ويصح صومهم انطلاقا من حديث عاشوراء. إذا حديث عاشوراء خارج عن محل نكاح، حديث عاشوراء خارج عن محل نزاع، وبالتالي لا يصلح دليلا للذين قالوا انه يجوز في النفل باحتفال عاشوراء من النفل ان يجوز النفل احداث نية من النهار. ويبقى الدليل قائما هو حديث حفص الثالث وحجة، وخاصة ونحن نعرف ان حديث حفص من قوله صلى الله عليه وسلم وليس من فعله، وأن طاعته في أمره أولى من موافقته في فعله. لا نعلم أنه أراده من باب التشريع أم لا، ذلك لأنه إذا ورد الاحتمال في دليل ووجدنا نص عام فإن ذلك الاحتمال يكره ويرجع إلى العموم حتى تتعانق النصوص، إما مثلا يكون في الصلاة إما أن يغير من فرض إلى نفل أو من نفل إلى فرض أو من فرض إلى فرض أو من نفل إلى نفل. فهذه الراجيات، يعني أنه يمكن إنسان يكون في صلاته يريد أن ينتقل من الفرض إلى فرض، يكون صلي الظهر مثلا يريد أن ينتقل إلى الظهر قضاء، يكون يؤدي أداء يؤدي به قضاء، أو ينتقل من نفل إلى نفل، يكون مثلا يصلي في راتبة الظهر البعدية ويريد أن يحولها إلى نفل مطلق. قد يكون من نفل إلى نفل ومن نفل إلى فرض، مثلا يكون يصلي في صلاة النفل ويريد أن يحول عامة يصلي راتبة الدار ويريد ويتذكر مثلا أنه لم يصلي الفجر أو الصبح فيريد أن يحول تلك الصلاة من نفل إلى فرض، أو العكس يريد أن يحاول من فضله. هل يجوز على ناحية شرعية مثل هذا التبديل؟ التبديل على يكون لابد أن يكون من العبادات التي هي من جنس واحد، بمعنى أن تكون من جنس واحد. أما الصلاة والصيام والصلاة وكذا هذا اتفاق يعني، لكن يحصل الخلاف في المسألة هذه إذا كان التبديل من نفس الجنس، مثلا من صلاة الفريضة إلى صلاة النفل، ومن صلاة النفل إلى النفل، ومن النفل إلى الفرض، ومن النفل إلى النفل، أربع حالات. في خلاف، في كل حالة فيها خلاف. ليس في كل حالة خلاف، في حالتين فيها خلاف، الباقي فيها الاتفاق. أما المسألة ككل ففيها رأي ابن حزم يبطل كل هذه الأشياء، ولا المنتهى. الظاهر الصواب أنه معه، لأن النية في الصلاة تكون في أول العبادة، ولا تكون النية بعد تكبيرة الإحرام، بل تكون النية سابقة عن تكبيرة الإحرام. فإذا كان في صلاة الفرض وعرض أن ينتقل إلى النذل فيكون قد أبطل، فهو الواجب عليه أن يبطل صلاة الفرض لينتقل بعد ذلك إلى النذل. والانتقال إلى النذل يكون في جزء من العبادة ويكون بعد تكبيرة الإحرام، بمعنى أنه يحدث النية بعد تكبيرة الإحرام وهذا ليس محلا لها، والذي هو محلها أبطله، يعني يبطل، لأنه لا يمكن أن تكون العبادة عبادة في محل واحد. يبطل النية الأولى ويحدث نية ثانية في غير محلها، لأن محلها هو أول تكبيرة الإحرام، مع أن هذه الصورة ذكر فيها الإجماع على أنه يجوز من الأقوى إلى الأدنى، يعني يجوز من صلاة الفرض إلى الناس، من لاحظ هذا لم يجوز مثل هذا، أي ينتقل من الفرض إلى النفل. ليش؟ كما أشرت قبل قليل أن النية تسبق العمل، تكون السابق عن الفعل، مع اختلاف من هل تكون مقرونة بالفعل أم تجوز النية بزمن يسير، تجوز النية بزمن طويل. المهم أن تكون، المهم هذه هي خلاف من الصحيح أنها تكون بزمن يسير تجزئه، المهم أن لا تكون بعد تكبيرة الإحرام، لما تكون قبلها. ولذلك النية التي أحدثها قبل تكبيرة الإحرام ثم دخل في الصلاة ثم بعد ذلك ألغى النية الأولى وأحدث النية الثانية بعدها، فهذه ليست بمحل النهى، وذلك لا تصح صلاته، لأنه قد بنى على شيء، بنى على شيء خلى من نية، أيضا بنى على شيء خلى من نية، يعني أنه لما أبطل الأولى هي الفرض ثم أحدث النية الثانية في الركعة الأولى أو في ركعة ثانية، هذا الأول الذي مضى بنى اللاحق عليه، اللاحق بنى عليه، وبالتالي تكون الصلاة غير صحيحة، لأن ما بني على فاسد ففاسد، الذي يبنى على فاسد ففاسد كما هو معروف. إذا الحالات الأربع هذا عند ابن حزم لا تصح، لما قد ذكرنا آنفا من أنه يشترط في النية أن تكون صادقة عن العمل، وانتقال من صلاة إلى أخرى سواء كان فرضا أو إلى فرض أو فرضا إلى نفل أو نفل إلى نفل إلى آخره، إذا كان كذلك فمعنى ذلك أنه سيبطل الأولى ويضع النية الثانية في غير محلها، ثم أن ما كان لاحقا في النية الثانية يبنى على شيء أبطله في الأولى، وتتقاعد القاعدة ما بني على فاسد فاسد. هذا بالنسبة للتبديل، هذا كليتان بالنسبة للتبديل، يعني تبديل المراد به الانتقال، سميه الانتقال أو التبديل فيان، يعني تنتقل من صلاة إلى صلاة أخرى، تنتقل من فرض إلى نفل ومن نفل إلى فرض إلى آخره كما ذكر. لكن التغيير، تغيير النية لا يكون بالانتقال، وإنما تغيير صفة لا تغيير ذات صلاة، مثلا كعباد تغيير، مثلا إنسان يصلي منقربا ثم يجيء واحد على يمينه ليصلي معه، فالآتي الذي يصلي معه يتخذه إماما، فيكون هذا المنفرد بعد ذلك يغير نيته من منفرد إلى إمام، فيكون قد غير الصفة التي هو عليها من صفة المنفرد إلى صفة الإمام. كذلك من كان مسافرا ويصلي وهو يصلي أراد أن يتخذ ذلك المكان الذي هو فيه مكان إقامة له على وجه التأديب، يعني أراد أن يستوطن ذلك البلد الذي هو موجود فيه، هذا أيضا يغير نيته وتبقى الصلاة هي لا تتبدل إلى صلاة أخرى. يعني أنه المنفرد هذا الذي كان يصلي، كان يصلي الظهر مثلا، لما جاء ليصلي معه غير النية إلى إمام، لكن الصلاة بقيت هي الظهر، مو ينتقل كم التبديل، أو مو تبديل، وتغيير فقط نية، تغيير صفة، صفة المصلي. كذلك كما قلت أنه هذا المقيم، هذا المسافر كان يصلي قصرا، إذا تغيرت نيته وهو في الصلاة إلى الاستيطان والبقاء في ذاك البلد فإنه يصلي أربعا بعد ذلك، لا يصلي ركعتين، يصلي أربعا بتغير صفته من صفة ماذا؟ من صفة كونه مسافر إلى كونه مقيم. كذلك المستخلف نفس الشيء، يكون مأموما وراء إمامه ثم لسبب أو لآخر يخرج الإمام ليعيد وضوءه مثلا فيستخلف غيره، فهذا المأموم بعدما كان مأموما أصبح إماما، فهنا تغير نيته من المأمومية إلى الإمامية، مو الإمامية يعني طائفة، الإمامية يعني يتخلف نفسه. وقيس على ذلك، يعني هذا ما يسمى بتغيير النية، يجوز فيها تغيير النية من صفة إلى صفات أخرى، لكن يقع الخلاف بين أهل العلم في بعض المسائل هذه، خاصة في مسألة نية الإمام مع نية المأموم. إذا كان الإمام يصلي مثلا الفرض والمأموم جاء وراءه ليصلي صلاة أخرى غير صلاة غير تلك الصلاة، هل يصح هذا أم لا يجوز؟ بمعنى هل يصح هل تصح الصلاة وراء إمام يصلي الفرض فيصلي العصر ويأتي المأموم يصلي وراء الإمام صلاة الظهر، فهنا يكون تباين بين نية الإمام الذي يصلي العصر وبين المأموم الذي يصلي وراء الظهر، هل يجوز هذا؟ ما يجوز خلاف يعني هذا العلم، من مالك وأبو حنيفة يمنعون ذلك، أما عند الشافعي الإمام أحمد أن يجيزون مثل هذه الصلاة ويستفيدون بعدة أحاديث تدل على جواز ذلك، منها حديث معاذ انه كان يصلي صلاه العشاء الاخره مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي الى قومه فيصلي بهم صلاه العشاء نفلا وهم يصلون وراءه فرضا. كذلك حديث الاخر وان حديث صلاه الفور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الفرض، أنه كان يصلي بهم الفرض في الجماعة الأولى ثم تنصرف الجماعة الأولى لتأتي الجماعة الثانية يصلي بهم، هو يصلي نفلا هم يصلون وراءه فرضا وهكذا. وفيه أيضا حديث هذا حديث الرجلين اللذين كان في مسجد خيف، فرآهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: ما بالكما لا تصليان معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد الجماعة فصلوا مع الإمام وجعلوها نافلة. أنا ذلك أنهم يصلون النفل وراء الإمام يصلي الفرض. وكذلك ذاك الرجل الذي دخل المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه قد انصرفوا من صلاتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدر على هذا تصدق عليه. فقام أبو بكر في رواية أبو بكر في رواية قام رجل في رواية قام أبو بكر أنه صلى معه. فأكيد أنه في الرجل الذي قام يصلي معه يصلي الصلاة غير الصلاة التي يصلي أو يصلي نفلا، والآخر يصلي فرضا.